أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإطراء الممتع. مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة مليانة بهجة وفرح إن شاء الله، وود وحب، يعني نحاول ننشره ونحاول نتعلمه ونحاول نصل إلى طريقة توصيله لأنفسنا وللآخرين. وقبل أي شيء، كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك علينا وعليكم بإذن الله. ما أقدر أحسب صراحة أي كم عيد، أو هذا العيد الكم اللي أعيده معكم. الله يعود علينا وعليكم وإحنا بصحة وعافية. وأتذكر أني قد سويت حلقة عن العيد وسميتها بهجة في أول سنة من إطلاق بودكاست كنبة السبت، فرجاء اسمعوها. كنت أتحدث عنها ويمكن أعطي موجز كذا بسيط عنها، تريلر كذا، وعشان نحكي عن لذة العيد وجمال العيد. كنت أتكلم عن طريقة استحضار الفرح في العيد، استحضار الفرح ويعني تعظيم شعيرة العيد بشكل كبير من أجل نفسك ومن أجل حتى الأطفال يتعلمون إنه العيد شعيرة إسلامية تذكرنا بأن الفرح موجود، وأن النعم كثيرة، وأننا نستطيع أن نفرح رغم ظروف صعبة أو كبيرة عندما نقرر هذه السعادة ونقرر هذا الفرح ونجلب الفرح في بيوتنا بالأكتيفيتيز أو النشاطات أو حتى الأكلات والحلويات وكل هذه الأمور. فالفرح هو عبارة عن شعور نمارسه ونستحضره. ويعني في هذه السنة، خلينا نقول 2000 أو السنة الماضية 2023، ما دخلنا في 2024، في مثل هذا الوقت في العيد الماضي، رحمة الله عليها والدتي كانت متوفية رحمة الله عليها من 3 أيام تقريبا، فكان عيد صعب للأمانة. لكن كما كانت هي قاعدتي وقاعدة عائلتي، لأنا ممتنة لقوتهم وصبرهم وكيف أن أخواتي وأخواني هم يعني خلينا نقول مثال أعلى لي، ومن قبل ذلك كانت أمي الله يرحمها مثال أعلى لنا بعدم رغبتها في حصر نفسها في شعور الحزن دائما. كانت دائما تقول لنا خلاص إن ما نحب الحزن، خلونا نفرح. وبالفعل يعني كنت ما أعتقد إن بنستطيع، لكن بدون ما حتى نقول لبعض، يمكن قلتها في حلقة تجاوز الفقد، بدون ما حتى نتكلم لبعض، بدون ما نقول شيء لبعض أنا وخواتي أو أخواني، الكل قرر إن العيد هذا بيكون فيه عيد، مو إننا بنسكر البيت، ما عد خلونا نلبس أسود ولا حتى ما نتزين ولا نلبس، وخلونا نكمل بكا ترى رابع يوم أو خامس يوم يعني عزاء. لكن قررنا أنه لا، هذه شعيرة الله سبحان الله، يعني من أجل أن تهدينا شعور فرح مجدد، ومن أجل أن تعطينا أمل. فكانت بداية بصلاة العيد، أخذنا أنا وخواتي نفسنا مع الأطفال ورحنا لصلاة العيد، وجدنا أننا أقوى، وجدنا أننا قادرين على الفرح، وجدنا يعني. وأشكر كل الصديقات والأحباب اللي دعموني لما شافوني أنا رايح المسجد، شجعوني، ما حد نقد ولا حد قال أوف أنتم كذا وتطلعون وتوها الوالدة متوفية وانتوا تسوون كذا، لا العكس، قالوا شكرا انكم رحتوا الصلاة، احنا مرة مبسوطين نشوفكم كذا، شكرا انكم خذيتم الأطفال وحسستوهم بالعيد. احنا قبل الأطفال شعرنا بشعور يعني جميل جدا، شعور بالطبطبة، شعور كأن العيد جاء عشان يقول ما عليه انتم حزنتم، يلا خلونا نفرح الحين، تقدرون تستحضرون فرح، تستذكرون كل النعم الأخرى، ولو أن فقدت منكم نعمة، عندكم نعم كثيرة تفرحون فيها، عندكم نعمة الشعور بالفرح، الشعور أو الرغبة في الحياة. استحضار ما كان سهل، وكان هذا جزء من سعينا، كأنها جزء من العبادات اللي إحنا نسويها. مو دائما العبادة فيها مشقة، أحيانا العبادة تكون شيء جميل وإيجابي، لكن فيه جهد تسوي. فسبحان الله يعني هذا العيد يعني كان جميل. رجعنا البيت، سوينا فعاليات للأطفال، نادينا يعني خلينا نقول زوجات أخواني، الأطفال اللي نعرفهم، بعض من بنات الخالات، وأقمنا عيد في بيتنا. فرحنا، فطور جميل، أكلات ما لذ وطاب، بيت آمن، حب بيننا وبين بعضنا، مسابقات زي ما قلت، فرحة، ويا رب لك الحمد. النعم كثيرة، وشعرنا لوهلة إن وكأن أمي رحمة الله عليها بيننا، وكأن أمي سعيدة بيننا. إحنا ما نعرف عالم الأرواح هذا، وما نعرف يعني سبحان الله إيش الصح من الغلط، لكن هذا كان شعورنا كلنا، إن أمي كانت الله يرحمها كأنها متواجدة في هذا العيد بيننا، كأنها متواجدة في البيت، وكأن هذا البيت بيت فرح لا يملكه أي شائبة حزن، ولو أنها تمر عواصف فيه، ولو يمر حزن فيه، نحاول ونشيد هذا البناء. يعني الحمد لله هذا الشيء مو منا ولا من قوتنا، هذا من الله. فحتى يعني نقول ما شاء الله تبارك الله على قوة استحضرناها، ما شاء الله وتبارك الله في هذه القوة اللي دعمتنا يا الله فيها، فهي ما هي منا ولا فينا ولا شيء فقط من جهدنا الـ يعني خلينا نقول الوحيد، هي استعانتنا بالله وقوتنا بالله. بارك الله في قوتنا هذا، وما وشاء الله أن يجعل من قوتنا هذه تظهر بهذا الشكل، ونفرح بهذا العيد بهذا الشكل. هذا العيد يعني الثاني بعد وفاة رحمة الله، وفاة أمي الله يرحمها، لكن زي ما ذكرت أنه البهجة والفرحة تستطيع أن تستحضر مهما كان. فأي بيت اليوم بعيد وهو عنده شخص فاقده، وهو فقده سواء قبل يوم ولا قبل يومين ولا قبل ثلاثة ولا حتى قبل سنة، ولا زالوا يشعروا أنهم مو قادرين يعيدوا، تذكروا أنها شعيرة من شعائر الله، تذكروا أنها يوم فقط يعني أو يومين في السنة، خلينا نقول عندنا عيدين، يومين في السنة أننا نضع كل شيء على جانب ونقرر السعادة. طبعا هذه برضو يعني من دروس الإسلام، من دروس الإسلام يعني أنه أنت تستطيع أنك تقرر السعادة، هي قرار فعلا. إيوة الظروف صعبة، إيوة أشياء كثيرة نجتهد فيها ونحاول أن نصل إلى سلام وراحة فيها، إلا أنه في النهاية يعني خلينا نقول أنه الظروف تتملكنا، لكن في النهاية أنت السعادة قرار، وأنت الطريق اللي تختاره هو قرارك أنت، أني أنا أسعد وأني أدقق وأركز على الأشياء الإيجابية في حياتي، أو أني لا والله أقعد يعني بحزني وأسكر على نفسي وأقعد ألطم وأتحلطم وأتذمر وأبكي وأعيش دور الضحية إلى الأبد. لأنه لو عشنا دور الضحية للأبد ترى أنت دائما بتكون ضحية، لأنه إحنا الظروف ما بتخلص، ما هو تفاؤل لكن هذه الحقيقة، في يوم بتفشل، في يوم بتفقد، في يوم بتمرض. فهل أنت مستعد أنك في كل ظرف من ظروفك اللي هي متوقعة ومتوقعة في هذه الحياة، هل أنت مستعد أنك دائما تكون حياتك بهذا الشكل، حياة تعيسة حزينة، حياة فيها من الأعذار الكثير ولا فيها مشاعر إيجابية يعني تستحضرها؟ أكيد أنت مستعد، يعني ما حد يتمنى السعادة في هذه الحياة. فبالتالي نستحضر السعادة، نستحضر الفرح، انبسطوا في العيد، اسعدوا الأطفال، استمتعوا معهم، أعطوهم وخذوا منهم، ومو شرط أنه يكون الكلافة. يعني الناس طبعا بدأت لازم أسوي نشاط معين كذا يكلفني مبلغ وقدره، ولا لازم الحلويات تكون مبالغ وقدرها وبطريقة تقديم، لازم زي الجارة الفلانية ولا زي الصديقة الفلانية، ولا ما بيكون عيد حقيقي. يعني نعرف هذه الحركات، ضغط السوشيال ميديا، ضغط التصوير، لكن في الحقيقة أنت بحاجة فقط إلى مشاعر أكثر من الأشياء المادية. يعني أحيانا البلالين هذه اللي مجموعة مليون تصير عددها ببريالين أو 5 ريال قد تسعد الأطفال يعني اليوم كامل بدل من كل الأشياء، مهما كانوا أطفال اليوم مختلفين ويبغون الورقة الزرقاء على قولتهم، إلا أنه استحضار الفرح بالأشياء البسيطة وبأقل كلافة ستصل لقلوب أطفالكم وتصل لقلوبكم أنتم. فاستمتعوا في العيد، ابتهجوا، ازرعوا الفرح وخذوا الفرح واستشعروها كعبادة، مارسوا الشعور كعبادة. وش أحسن أن الله يؤجرك أنك أقمت يوم مثل هذا وشعيرة مثل هذه، ورغم أنها سعيدة وسهلة وبأقل التكاليف، ويؤجرك الله عليها. فاستشعروا الأجر واحتسبوا الأجر، وبإذن الله مأجورين، وبإذن الله عيد سعيد وجميل لقلوبكم وأرواحكم، ويدخل عليكم السرور والفرح، وما يعود عيد آخر إلا وأنتم بأكثر سعادة وأكثر صحة وأكثر وفرة وحياة ونعيم. وبما أن طبعا الحلقة في عيد وفي بهجة عيد وفرحة عيد، يعني حبيت أتكلم عن الشعور اللي هو شعور الود وشعور الرفق وشعور الحب بيننا وبين الناس، كسب قلوب الناس. الحب والود والرفق هي مشاعر لطيفة جدا، حانية جدا، ويمكن لما أقولها يتخيلها الإنسان مشاعر أنثوية أو مشاعر مليانة حنية، مليانة أمان، مليانة. لو أقولك إيش لون هذه المشاعر، أعطوني الألوان اللي تتخيلونها وأنا أسألكم، ما حقول اللون اللي أنا أتخيله، لكن الأغلب يتخيلها ألوان فاتحة وهادئة، وخلينا نقول خلينا مثلا الوردي الأبيض، قلت في النهاية الوردي الأبيض، مثلا خلينا نقول الموف الأحمر الفاتح، يعني من هذه الألوان اللي تكون هادئة. حتى بعضهم يشوف أنها البيبي بلو أو اللون السماوي أو اللون الأخضر الفاتح، فهي الألوان الهادئة. ليه؟ لأنه هذه المشاعر تشعر الإنسان عندما يتحدث مع أحد مليان بالرفق والود أو يعطي هذا الشعور، يشعر الإنسان بالهدوء. الإنسان اللي قاعد يسمع لهذا اللي متحلي بالرفق والود، تلقون الحديث معه يكون هادئ، الحديث معه يعطيك شعور من السكينة بشكل كبير، الحديث معه أحياناً يضفي لك، يشافيك، يعطيك، ينيرك، حتى لو ما كان فيه من الحكمة ولا كان فيه من النصائح ولا الإرشاد ولا التوجيه، مجرد الحديث معه يشعرك بذلك. فمين هذول الناس؟ مين هذول الناس اللي عندهم هذا الود والرفق؟ هذا اللي نبغى نتكلم عنهم عشان نكون مثلهم، عشان نكون هم، عشان نكون كلنا هذه النسخة من الناس، عشان نصبح بإذن الله مجتمع متحاب، مجتمع مليان حب ومودة، وبالتالي يرتقي هذا المجتمع لوطنه ويرتقي لنفسه. فالحب والود والرفق ما هي مشاعر ثانوية، احنا نسميها اليوم القوة الناعمة، احد القوة الناعمة، انك تستخدم اللطف الحديث، تستخدم هذا الذكاء العاطفي اللي حكينا عنه، وتستخدم الاساليب اللطيفة والجميلة لكسب قلوب الناس، لاقناعهم باشياء طبعا تكون ايجابية. فهي تعتبر قوة ناعمة، هي ترى سلاح. يعني انا ما اقول لك انت كون لطيف وكون ودود ويلا تعلم معايا عشان تقنعهم ولا عشان كذا، لكن انا اقول لك الصدق، ان اذا انت انسان تبغى تكسب قلوب الناس مثلا، عشان مثلا الحين وظائف اليوم مثلا التسويق، مثلا التسويق بحاجه انه يتعلم كيف يكسب قلوب الناس، او كيف يعني يصل الى قلوب الناس من اجل ان يقنعهم بشراء المنتجات، من اجل ان يقنعهم باخذ شيء معين. انت اليوم كوالد وكأم ولا كأب، أنت بحاجة إلى كسب قلب ابنك من أجل أن تقنعه بالطريق المستقيم اللي أنت قاعد تحاول تعلمه عليه، لأنه عيالك ترى بيجون بذور مختلفة، وسبحان الله بيفاجئونك بشخصيات تقول له عنهم ولا على أبوه وعلى مين. يعني يجب عليك أنك تبدأ تتعلم كيف أنا أكسب قلبه وأكسب وده وأكسب يعني أكسب كله، فينصت لي أكثر، فيسمع لي أكثر، فيقتنع بي أكثر. فأنت بحاجة للحب والمودة هذه من أجل أن يرتقي مجتمعك، ومن أجل الشعور بالسكينة والود والسعادة، وكذلك من أجل الإقناع في مكانتك طبعا، سواء في عمل أو في بيت وإلى آخره. كل هذه المشاعر هي قوة ناعمة، ليست شيء ثانوي. ويلا إذا أنت تبغى تكون ودود ولطيف كون، وإذا ما تبغى لا لا لا. يعني ولما كان سويت حلقة كاملة عن هذا الموضوع، إنه كسب قلوب الناس، يعني كان في أحد الأبيات اللي عجبتني تقول: وإن لم يكن بيننا نسب، فإن رتبة الود تعلو رتبة النسب. فحتى لو ما كان اللي حولك أقربائك وبالدم وكذا، رتبة الود أحيانا تفعل الكثير، تفعل الكثير بالفعل يعني، وتجعلك انك تجعل الاصحاب يسوون لك اشياء يعني، او يقومون بفزعات زي ما نقول، وقفات ما سواها اهل النسب. ليه؟ لانه الود اللي بينكم زرع هذا الشيء، زرع هذا التضامن، زرع هذه المتانه في العلاقه، وجعل منكم وحده واحده. وهذا اللي انت تحتاجه اليوم في حياتك، تحتاج الى هذا الود، كسبه واعطائه. لكن اليوم احنا بنتعلم كيف انا اكسب هذا الود من الآخرين. فأيضا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: خالطوا الناس مخالطة إن متم بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. هذه الرتبة أنا أشوف يعني مقولته هذه، إن هذه الرتبة بالضبط اللي هي الدرجة اللي أنا أرتكز عليها. هل أنا كاسبة قلوب الناس فعلا؟ هل أنا الناس تحبني؟ في فرق بين إنه أنا أشوف وأراقب نفسي وأسوي رقابة ذاتية لكسب ود الناس، وفي فرق بين أني أكون مهووسة وبس أرغب يعني في حب الناس، وإذا الناس واحد زعل مني ولا شخص انتقدني ولا شخص شعرت أنه مو متقبل شخصي أو مو متقبل حديثي أقوم أنهار. لا، هنا يعني هذه تكون، وبنيجي بالفرق شوية بما أننا يعني بودكاست نفسي، فبنيجي بهذا الموضوع يعني نتحدث فيه أكثر عشان نحاول نفصل، لأنه إحنا قاعدين هنا ندعو إلى كسب ود الناس بطريقة صحية، وبعطيكم الطرق الجميلة اللي إحنا ممكن نستخدمها. فطرق كسب ود الناس كثيرة، لكن زي ما قلت تكون بطريقة صحية، طريقة ناضجة. هذه الطريقة تجعل من الناس يحبونك، ولا تجعلك معتمد عليهم اعتماد كلي، ولا تجعل رضاك عن ذاتك يرتبط بهم. أنت في النهاية شخصية مستقلة، لك أعمالك المستقلة، لك شخصيتك وأخلاقك المستقلة وأفكارك واهتماماتك اللي تجعلك راضي عن ذاتك. لكن حب الناس هو اللي زي ما يقولون التشيري ان ذا توب، اللي هو الكرزة فوق الكيكة الكبيرة الجميلة اللي انت صنعتها. وهذه الكرزة ما بيكون شكل الكيكة جميل، ولا بيكون شكل حياة جميل لو ما وضعت هناك. لكن اكيد اكيد انه بيكون في الحياة ناس ما بتحبك، أو ناس بتعاديك بشكل أو بآخر لأسباب عدة يعني. فما يكون هوسنا أنه إلا أكسب حب الجميع، إلا أحاول يوفي شخص أنا أزعل مني لازم أعرف ليش، ولازم غصب أفرض عليه الحب. لا، كسب ود الناس اليوم اللي بقوله هو سلوكيات وأفكار عامة يجب أن تكون فيك في كل مكان تروح له، في العمل، في البيت، في التربية، في كل هذه الأمور. لأنه يعني خلينا نقول بهذه السلوكيات أنت بتحصل جيوش تحبك، مو بس أشخاص عدة، ناس بتحبك بسبب هذه السلوكيات اللي تبدأ تشتغل عليها. وبعدها لما يجي فرد ولا فردين ولا ثلاثة، بينكم اختلاف، بينكم خلاف، تبدأ تحلها شوي شوي. هنا طبيعي يعني ما في حياة بتكون صافية من الأشخاص اللي ممكن يعادونك بأي طريقة أو لأي سبب. فكسب ود الناس، يعني كسب ود الناس زي ما قلت، عندما يكون هدف سيكون هوس، لكن عندما يكون شيء من داخلك وفطري وإيمان داخلي إن حب الناس والعطاء للناس والأخذ والعطف الحب مع الناس سيضفي لحياتك الكثير، وسيضفي لحياتك الجمال، وسيعطي حياتك أو سيعطي علاقاتك متانة أكبر، سيكون بكذا يعني كسبك لود الناس بيكون بطريقة أكثر صحية، بيكون بطريقة أكثر نضج، بيكون بتغيير في سلوكياتك شيئا فشيئا. يعني شوي شوي على أنفسكم، شوي شوي على أنفسكم حتى تصلون إلى السلوكيات اللازمة لكسب محبة الناس. فهي طبعا أشياء كثيرة يعني، وممكن يعني قرأناها في كتب كثير، لكن أنا حابني أنا أجيب الليستة اللي ممكن نقول إنها هي خليط من عدة مصادر ومن الخبرة طبعا، ومن الحياة، ومن رؤيتنا، وكل هالأمور. أولا يعني اللي هي الابتسامة، يعني هذه حتى ديننا، يعني يا جماعة ترى ديننا الإسلامي يعني دين، خلينا نقول مرجع أخلاقي كبير، مرجع أخلاقي كبير. وأنا يعني لو اليوم حكيت في خلينا نقول في الأحاديث والوصايا من الصحابة والأنبياء، يعني ما حوقف حقيقي، يعني ما حوقف. لكن أعتقد أني بخليها هذا جزء بودكاست ديني، بودكاست هواد، إعلان على الطائر كذا لهدى أختي العظيمة، بودكاست هواد كذا يميل إلى الدين يعني، فنعطيها هذا، خلينا نقول نعطيها هذه العصاية ونقول تفضلي وابدعي وأعطينا من هذه الأحاديث فعلا اللي تثبت أن الدين مرجع أخلاقي كبير. يعني فمثلا الابتسامة لما يعني الابتسامة في وجه أخيك صدقة، يعني تخيل أنك تؤجر عليها. يعني الدين قاعد يحثك على فعل شيء يكسب مودة الآخرين، فأنت بتكسب في الدنيا وأيضا بتؤجر في الآخرة. يعني وش هالدين اللي فعلا معطينا اللي يسمونه win-win situation؟ فايز أنت في الجهتين، أنت فايز في الجهتين، أنت حتكسب ود الناس، وبالتالي لأن يعني الدين مرجع كبير زي ما قلت أخلاقي، ومرجع ديني يعلمك أسلوب معيشة نظيف وجميل، ويخلي هذا يخلي حياتك أو يخلي سير حياتك مستقيم أكثر. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بس ما تكون في الدين وفي العبادات وفي الشيء المستقيم الصحيح، كل شيء صحيح. الهداية، الصراط المستقيم هي الهداية في كل شيء، والصح في كل شيء. فهذه دعوة احنا ندعيها، والدين قاعد يقدم لنا كثير من الأحاديث والأدلة انها تدفعنا الى كسب مود الناس. وممكن تحكيت في حلقة تضامن النبيل عن الأحاديث او الأدلة او الأشياء اللي ترجعنا لفكرة ان احنا كأفراد مجتمع اننا يعني نكون وحده واحده ونكون كالبنيان يعني البنيان المرصوص، نكون جنب بعض ومع بعض. طيب، فالابتسامه في وجه اخيك صدقه. لما الانسان يدخل، انتم شوفوا يعني في حياتكم اليوميه لما يدخل شخص في المكتب وانت في العمل، يا اهلا وسهلا كيف حالكم، على طول الجميع ينعدي بهذه الطاقه. لكن لو دخل واحد اف الشوارع الرياضي ولا اف قسما بالله الاطفال ما خلوني انام ولا اف، يدخل الواحد بتذمر. انا ما اقول لا تشكي لا تفضفض، بالعكس يعني هذا يعني جزء من الصدقات وجزء من الزمالة انهم يتحملون فضفضتنا. لكن لما تقبل، الاقبال بالبسمة هو المختلف. انت لو دخلت وانت متذمر بعدين في نص السوالف ابتسمت، مو شرط حتعديهم في أثناء السالفة، عادي يمكن قاعد يسمعون السالفة كأنها سالفة. لكن لما تقبل عليهم، تقبل على وجههم، تدخل عليهم بالبسمة، هنا أنت غصب الجميع حيبتسم. فأبغاكم تأخذونها تجربة من الأسبوع القادم، ادخل على زملائك في الدوام، ادخلي على زميلاتك في الدوام، ابتسمي في وجههم أول ما تدخلين، يا أهلا وسهلا السلام عليكم. طبعا السلام أفضل شيء أنك تأخذ يعني بالوصايا الدينية بأنك تسلم السلام كامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم. البسمة والسلام هذه يعني الإقبال هذا يعني فعلا يؤثر في طاقة المكان بشكل كبير. يصير الجميع من البداية بعضهم بيجي يضحك عليك، ما شاء الله شوف مروق اليوم، ما شاء الله شوفك مروق اليوم، والله شكلك ما علقتي في الزحمة زينا. في ناس بتعادي هذه الطاقة، مو أنهم سيئين في اللاواعي كذا، هم مليانين طاقة سلبية، مليانين زعل، مليانين غضب متراكم، هذا الشعور طبيعتهم متذمرة، طبيعتهم سلبية. ففي ناس بتعاديك، لا تجبرهم يكونوا مثلك، مو لا يا أخي أنت النكدي وأنت لا لا لا. أنت الحين بنيجي للنقطة الثانية اللي هي يعني أننا نرفق مع الناس، بنيجي لها. فأنت لا تهاجم الآخر، هو هاجم طاقتك، أنت أضحك قولوا لي والله الحمد لله مروق دوم، يعني قول عساه دوم وإن شاء الله عقبالكم، يعني كن لطيف في تقبل هذه العداوة، لأن مو الجميع يتقبل الطاقة الأكثر منه، يعني هو في حالة فهو ما يستطيع أنه يقبل. فممكن بعضهم حتى يقول يا الله هذا المستفز، هذا الإنسان المستفز، أنه كل ما دخل مسوي لي مستانس ومسوي لي فرحان ومسوي لي. في ناس يعني مرة حتى تتنرفز، أنت ما عليك، يعني أنت ما بمقدورك أنك تساعد الناس تكون كلها مثلك، أو تساعد الناس أنهم يكونون كلهم مبتهجين. أنت ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك حقيقي، وابدأ اقبل بابتسامة وسلام، مو لازم حتى سالفة، سلام وهذا الابتسامة، ويعني ومثلا إذا كان شخص تعرفه إن عنده سالفة معينة اقبل عنده بشويش، كيف أمورك في الموضوع، كيف مشى الأمر، ماشي تمام، بين هذا إنك أنت داخل بابتسامة وداخل لك يا فلان اللي أنت عندك أمر متعرقل، إنه إن شاء الله أمورك طيبة، عشان يشعر هو في مكانه إنه رغم الفايب هذا الجميل حقك أنت لازلت متذكر ظرفه أو متذكر الصعوبة اللي هو فيه. هذا جزء طبعا من استشعار مشاعر الآخرين وفهم مشاعرهم. طيب، فالنقطة الثانية اللي هي الرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلا الرفق، وش الرفق؟ الرفق انك تكون زي ما يقولون داون تو ايرث، انك تكون متواضع، لين، يكون في لين في تعاملك. فمثلا زي المثال اللي قبل شوي قلته، لما يجي احد يقول لك يا والله اشوفك ما شاء الله، اشوفك مستانس، اشوفك مهيبر، اشوفك هايبر، اشوفك اي من هذا الكلام، ما تجي تقول له والله انت النكدي، يا نكدي، يا مستفز، يا ما ادري ايش. يبدا هذا يعني الطريقه اللي تستخدمها ما فيها من اللين اللي يجعل الآخر يقتدي بطاقتك، لا، أنت قاعد تحاربه كذا، فهو فعلا يقوم يكره فكرة الناس الهايبر أو السعيدة زيادة. فأنت ناقضت نفسك، أنت جاي تدخل سرور بعدين فجأة جاي تنقد هذا الشخص اللي هو طبعه كذا ولا سلوكياته كذا. فالصبر واللين هي كذا كوليكشن، كذا مجموعة من الأخلاق اللي تجعل الرفق معنى واضح. فالرفق من السهل جدا أنه يبتدئ بأنك تتفهم سلوكيات الآخرين، تتفهم طبائع الآخرين، وتصبر عليها. أنا ما أقول لما يجي أحد مثلا والله يسبك سبة واضحة ولا يتعدى الحدود الحمراء وأقول لك لا أكون رفق، مع أنه شيء جميل هذا الصبر وشيء جميل أنك تترفع وتحاول أنك فقط تقوم المكان وتمشي، لكن مو هنا حديثنا اليوم عن هذا الموضوع. حديثي عن أنه لما يكونون في ناس طاقتهم مختلفة عنك، أفكارهم مختلفة عنك، طريقة حديثهم مختلفة عنك، تجد أنهم مثلا في حديثهم مسوا شيء في حياتك الشخصية بحديثهم، أنك ما تهاجمهم، ترفق وتلين وتحاول أن تتفهم طبعه سلوكه، ليش قال كذا، ليه حكب كذا، وتترفع بعدها وتحاول أنك ما تضيف سلبية زيادة على اللي هو سواها أو على اللي هو قالها. فالرفق واللين يكون بهذه الطريقة، يكون بأنك تفهم مشاعر الآخرين. اللين والرفق أيضا يكون باستشعار الآخرين. مثلا يعني في للأسف ناس كثيرة تيجي تقول يعني تيجي مثلا في مجلس، انت عارفة مثلا البنات الموجودين، فمثلا في واحدة هي زوجة ثانية مثلا، وانا الحين ما اتكلم عن صح غلط عن افكاري الشخصية، لا انا كلكم على مواقف، فهي زوجة ثانية وسعيدة في زيجتها وامورها طيبة وكل شيء، وانا لك زوجات وقاعدين، فهي تقول لا 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 معليش معليش معليش، لا لا يعني اللي تقبل انها تكون زوجة ثانية هذه هي يعني ما يجوز لها، ما اصلا هي. أنت كيف ما استشعرتي أو ما حسيتي بمشاعر الشخص الآخر في مجلس؟ هو ما بيقدر يدافع عن نفسه، هو ما بيقدر يتكلم عن نفسه، ما بيقدر يتكلم في 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 يعني خلينا نقول في الموضوع بشكل عام، ما يقدر يبرر أي شيء أيا كان تبريره، يبغى يبرر بطريقة دينية، يبغى يبرر بطريقة اجتماعية، يبغى يبرر موقف بأي شكل. أنت ما سمحت له، أنت وضعته في موقف دفاعي بس عشانك أنت تبغى، بس عشانك أنت تبغين تقولين رأيك. فما في أي لين ورفق بالآخرين وبالظروف اللي هم موجودين فيها أو بالحالة اللي هم موجودين فيها. فيبدأ الإنسان إنه لا أنا والله عادي، أنا بس كنت أقول أفكاري، والله يتحمل هذا الشخص الآخر. لا خلاص، أنت تقدر أنك على الأقل تقول فكرتك بهدوء، أو إذا جاء هذا الطاري تقول أنه كذا، لكن ما تهاجم ولا تعطي فكرة سلبية كبيرة وقوية تجعل من الآخر في موضع دفاع وأنتم في جلسة جميلة وسعيدة. فهنا المشكلة. أيضا لما يجي مثلا شخص، يجي مثلا واحد يشكي أنه مثلا أبوه معنف وأبوه متعبة وأبوه ضاغطة وأبوه، فيجي يشكي كذا عن الوالد مع الشباب كذا بطريقة أو بأخرى، فيجي بعدين بعدها بكم يوم، يمكن مو شرط بنفس الوقت، يجي واحد من الشباب يقول قسما بالله هذول اللي يشكون عن أبائهم هم أحياء، أنا أبوي متوفي والله لو إن حي أسوي فيه كذا وكذا وكذا، يجي واحد يقول يتذمر لي عن أبوه إنه مو كذا وكذا، والله هذول مبرجال أصلا اللي سو. فأنت للتو يعني للتو صديقك كان يشكي، ولأنه كان فعلا في ظرف وكان فعلا في موقف، كان في حدث وكان يحتاجك، يحتاج أنه تسمع له وتنصت له، فأنت كذا ما استشعرت مشاكل الآخرين ولا أعطيتها قيمة إلى درجة أنك قعدت تقول أفكارك الخاصة بطريقة قوية وشديدة ولاذعة ونقد لاذع غير محبب، إلى درجة أن الشخص الآخر فكر في نفسه يمكن أنا ما عاد أبغى أتكلم، أنا ما عاد أبغى دعم الآخرين، أنا ما عاد أثق أني أنا أقول للآخرين مشاكل الشخصية، لأنه هذول قاعدين يقولون أفكارهم الشخصية بطريقة لاذعة وبنقد لاذع أمام الجميع. فأنت كذا جعلته حتى يفقد الثقة. فاللين يكون والرفق يكون لما أنا أعرف الوقت المناسب والمكان المناسب للحديث عن أفكاري الشخصية، وأيضا أسلوبي في الحديث عنها، أسلوبي في الحديث عنها. حتى مثلا لما يجيك مثلا شخص انا اعرف مثلا انه هو فيه طبعه، فيه مثلا خوف معين من شيء معين، وجاء سالني واستشارني، ما اجي اعطيه الاستشاره يعني بالشيء هذا، مثلا خلينا نعطي يعني مثال، مثلا خلاص مثلا هذا الشخص يقول انه انا ابغى ابني، يعني انا جاني مبلغ كبير وكذا، وانا مره مؤمن اني انا ابغى ابدا يعني بتجاره، أبغى أبدأ بزنس وأبغى أبدأ أسوي كذا ومدري إيش وخلاص، وإنت رأيك الخاص إنه أول مبلغ كبير يجيك فودي إنك شوي شوي تتمهل، استثمرها أحسن في أسهم، استثمرها، لأنه التجارة ممكن تفقدك المبلغ كامل بالكامل توديك، فإنت هذا رأيك الحقيقي. فبالإمكان إنك تقول له بكل هدوء برفق ولين، هنا الرفق، إنك تقول شوف يا فلان يعني هذا أول مبلغ كبير يجي في يدك، وأنا أعتقد أنه يعني ممكن أنه يعني بيكون فيه ريسك أكثر، فيه خطر أكثر لو دخلت في تجارة، والتجارة فيها ربح وخسارة وريسك أكبر من لو دخلت في أسهم على مدى طويل واستثمرت فيها. إيه ممكن هذا تجيب لك كسب قريب، بس هذه بيكون فيها كسب على المدى البعيد وأكثر ضمانة، خصوصا أنه أول مبلغ كبير لك فبيحرقك لا سمح الله لو كان في خسارة من هنا. ولا إيش رأيك؟ خلاص أنت عطيت رأيك بهدوء وعلمته ليش اخترت هذا الرأي، وعلمته خوفك من شيء معين ورغبتك له في شيء معين، وخلاص وتشيل يدك من الطاولة. هو بيقول لا 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 أنا عادي حتى لو خسرت، لا أموري طيبة، خلاص خلى رحلته. لا يجي للأسف الناس اللي ما عندهم هذا اللين إيش يقول، يا أخي اسمع كلامي يا أخي، أنت مو بفاهم، ترى أنت أول مبلغ كبير يجيك فأنت مو بفاهم يا أخي أنا، فيبدأ يزن على فكرته ويحن على فكرته بطريقة تخوف هذا الإنسان، وهو عارف إن هذا الإنسان أصلا ترى في خوف داخلي. هذا الإنسان أول مبلغ كبير يجي، وهذا الإنسان يمكن يعرف في شخصيته حتى إنه هو إنسان خائف، إنسان حائر، إنسان هو يعرف كل الأشياء، بس هو حاسس إنه لا أنا لازم أصحيه، أنا لازم أوعيه. فيجي يقول لا يا أخي أنت ما تسمع الكلام، أنت ما تفهم. أقول لك عمي يقوم يعطيه قصص، عمي فلان ولد أخوي ومدرمين والله العظيم إنه دخلوا 200,000 وإنهم طلعوا صفر تو الأسبوع الماضي فلان مدري، يعطي المخاوف الأول والتالي إلى درجة الآخر حتى يشك هل هذا يبغاني أنجح فعلا ولا قاعد يخوفني ويثبطني. فشايفين كيف إنه أحيانا أساليبنا تصل إلى أساليبنا اللي ما فيها رفق زين حديثنا تجعل من الآخرين يصلون إلى مراحل فقدانهم بالثقة فينا، الثقة في حبنا، الثقة في حتى الثقة في طريقة إنصاتنا لهم، يفقدون الثقة لما أنت تستخدم هذا الأسلوب اللي ما فيه رفق ولين. أنت تبغى تعطي نصيحة معينة، أنت تبغى تعطي وجهة نظر معينة، أعطها وأترك، خل تجربته الشخصية، لا تقول لا أنا معليش أخوي، لا مع نفسك يا دكتورة فنان هذا أخوي والله أنا ما أخليه يضيع، ما أخليه فلوس يضيع، لا خله. التجارب كم من تاجر الحين قاعدين نشوف، كم من بودكاست وحوارات مطولة، كم من تاجر خسر مبالغ، كم من ناس سوت تجربة وخافت وتعبت، مو شرط في الأمور المادية، نتكلم عن كل شيء، وخافت وتعبت في النهاية تعلمت. أنت قاعد تحرمه من دروس حياتية، قاعد تحرمه من طريق، ليش؟ لأنك ما عرفت كيف ترفق في نصيحتك، ما عرفت كيف ترفق وتضع اللين في حديثك، ما عرفت كيف تنصت. وهذه النقطة الثالثة، الإنصات الإنصات الإنصات. تبغى تكسب قلوب الناس، انصت انصت انصت. انا يا جماعة اقول لكم، انا كأفنان كدرست في الطب النفسي، كعندي في، انا احنا الحين في عام 2024 نتكلم عن 5 سنوات وانا امارس الطب النفسي، امارس الإنصات مع مرضاي، امارس الإنصات بشكل كبير كواجب طبي، كواجب ودور طبيب. لكن انا توني اتكلم عن يمكن سنة ونص او سنتين تعلمت الإنصات من الآخر، تعلمت فن الإنصات، تعلمت أثره. يا الله يا جماعة، يا الله، يعني أقول لكم كدور طبيب هذا واجب علي، فاضطريت مضطرة أني أنا أسمع عشان أعالج. كنت مؤمنة يعني ولازم، يعني إذا في شفت طبيب نفسي يحكي أكثر مما حكيت أنت في question mark، في استفهام في الموضوع، فكان واجب. لكن مع زميلاتي صديقاتي أحبابي مع كل من حولي، أنا أحب أتكلم يعني زي ما أنتم شايفين هنا، فأنا أحب كذا. فالإنصات ما كان جزء كبير مني، ما كان عندي التعاطف مع الآخرين زي ما عندي اليوم، ما كان عندي فهم الشخصيات زي ما عندي اليوم، ما كان عندي بقرار الإنصات فقط، بقرار إن خلينا نقول رغبتي في الحديث هنا في الزاوية، أبغى أتكلم لكن أبغى أنصت. كانت فيها حرب عاداتي، تزكية الذات دائما أقول لكم فيها جهد يا جماعة، فيها جهد. أنا النصيحة أبغى أقولها، أمسك نفسي، أنا مو قاعدة أسحب النصيحة تماما ولا أبغى أمر معروف وأنهى عن المنكر، لا، أنا أبغى أسمع أكثر، أفهم أكثر، أتعاطف أكثر، وأصل إلى مرحلة هل هذا الإنسان يبغى نصيحة، يبغى توجيه، ولا فقط يبغاني أتكلم، ولا فقط يبغى يتكلم هو. فأنا أصل إلى هذه المرحلة، أصل إلى مرحلة أني أنصت وأنصت وأنصت حتى أتعاطف، أتعاطف وأتعاطف وأتعاطف حتى أفهم، أفهم وأفهم حتى أتفهم، وأتفهم حتى أعلم إذا كان هذا الشخص يحتاج مني كلمة أو لا يحتاج، وقد اكتفى وقد وصل إلى الشفاء والتشافي بأفضل صورة بإنصاتي فقط. وهذه شفتها أيضا في الجروب ثيرابي، يعني كانت جلسات التشافي أو في الرحلات التشافي اللي سويتها في عمان، وكل مرة يعني نطلع في جروب ثيرابي وأشوف الإنصات، ويعني نجعل إنه الجميع ينصت لبعضهم. وقلتها في حلقة تشافي وشرحت فكرة الجروب ثيرابي وشرحت فكرة الإنصات والتعاطف وإلى أين تصل لك كمنصت وللآخر. هذا الإنصات والتعاطف شفت قوته يا جماعة، شفت قوته. في دكتور باحث سوى يعني أبحاث طويلة سماها في تايتل أو في موضوع لا تفعل شيئا لكسب ود الناس، لا تفعل شيئا، يعني هذا يناقض كل بودكاست اليوم، كل الحلقة، وأنا يعني أقدر أحطها في أول الحلقة. لا تفعل شيئا، أنصت، راقب، افهم، تفهم. تخيلوا أنه هذه جوهر كسب الود من الناس، كسب قلوب الناس. لا تفعل شيئا، طالع، ترقب، حلل من بعيد، فكر من بعيد، اعكس على نفسك، غير في نفسك، إلين يطلب منك النصح، إلين يطلب منك الإرشاد، إلين يطلب منك المساعدة والعون في شيء معين. صدقني الإنسان لما يفضفض ويتكلم ويبكي ولا ينهر ولا يعصب ولا كذا، هو عنده مشاعر سلبية يبغى يرميها برا. احتوي الموقف. والله يا جماعة أني أتكلم وأنا لا أزكي نفسي، أنا أعترف لنفسي كذا، أرفع يد الاعتراف، أنا كنت من أسوأ الناس في الإنصات للناس اللي من حولي. كنت مستعجلة، عجلة في الإعطاء النصيحة، عجلة في إعطاء كذا، عجلة في الحكم أنه لا ترى هذا ضعف، ترى هذا كذا، لا ترى عادي أنت حسيت كذا عشان كذا، لا اسمعي يا أفنان، اسمعي. إلين قريب، أتكلم لكم عن سنة ونص، شفت يا جماعة يعني الإنصات كيف قوته، كيف يعني من أول قد يكونوا الناس يرتاحون لي لأني ما أحكم عليهم ممكن، لكن في النهاية أنا شفت راحة أدبال لما أصبحت أسمع لهم وأنصت لهم وفقط. هذا اللي يحتاجونه، وأنا أشعر أني أفهم الشخص اللي أمامي أكثر وأكثر وأتفهم أكثر وأكثر. وصرت اليوم أي موقف يشعرني برغبة ملحة للحديث أو رغبة ملحة للرد بقوة والانفعال، أعرف أنه هذا مني، هذا فيني، مهما كان الشخص اللي أمامي وقح أو الشخص استفزني بحديث، الكلام هذا ما استفزني أو الأشياء ما استفزتني، إلا في شيء فيه، هذا تريجر زي ما يقولون، في شيء. فأبدأ بالعمل على نفسي، أبدأ بمراجعة ذاتي وأشوف كيف، وأشوف، وهذا اللي يخلي في دائرة تكونين في دائرة أو تكون في دائرة من تزكية النفس المطلوبة. فالإصغاء يا جماعة، الإصغاء والإنصات، يعني أنت بحاجة، ترى يعني لما أقول حاجة ما هي حاجة ملحة وبدونها لا تكون، لا، لكنها حاجة طبيعية فطرية، أنت بحاجة لود الناس، وبحاجة لها عشان صحتك النفسية والجسدية. يعني أحد الأبحاث كانت في ولاية كاليفورنيا، أخذوا تقريباً 4700 شخص ما يقارب، ودرسوا عليهم لفترة طويلة إلى 9 سنوات تقريبا، وجدوا أنه لديه اللي عندهم علاقات قريبة جدا وصداقات وطيدة وحب وإنصات وتفهم، أنهم أقل عرضة، والمجموعة الثانية كانت أكثر عرضة. فهذول اللي عندهم الحب والتواد والمحبة والتواصل، هذا أقل عرضة للأمراض الجسدية مثل السرطان، مثل الأمراض الهضمية، مثل القولون العصبي وغيره، وأيضا أقل اكتئاب وقلق وأكثر من مرض نفسي آخر. فيعني أنا أعتقد حتى يعني غير أن الدين خلينا نقول دستور أخلاقي يعلمك، أيضا العلم قاعد يبحث ويقول لك يا جماعة هذه الدراسة من هنا وهذا حديث من هنا وهذه مقولة من هنا. الجميع قاعد يقول لكم اكسبوا ود الناس، مو لشيء، مو عشان تصير مشهور ولا عشان تشعر بالعظمة ولا عشان تغذي الأنا، لا بالعكس. إذا كان كسب ود الناس عشان تغذي شيء في داخلك، إنك يكبر الأنا وتتضخم وتحس إنك عظيم، وأصلا الجميع يحبني وأصلا عزموني وأصلا وأنا فخم وأنا عظيم، فللأسف في شيء أنت لازم تحله ولازم ترتبه ولازم تعدله في نفسك. كسب ود الناس من أجل إعطاء مشاعر من الود والمحبة لتشعرك بسكينة وسلام وهدوء وراحة، هذا ما يفعله ود الناس. ود الناس يعطي ويعطي، وأنت يجب عليك أنك تبدأ بنفسك بأنك تكون لديك السلوكيات لكسب ود الآخرين، لتجد ود من الآخرين، مو بس أنهم هم يحبونك، هم أيضا يعطونك. فهي عملية متبادلة، لا تبدأ إلا منك أنت، تبدأ منك أنت. فالإقبال، البسمة، الرفق واللين، من التواضع أيضا، العطاء طبعا أيضا من الأشياء طبعا، والإنصات زي ما قلنا، وأمور كثيرة أخرى يمكن بمشي عليها كذا سريع، اللي هي العطاء. دائما التمس حاجات الآخرين، مو شرط العطاء أنك تعطي مثلا واحدة من خواتك، واحد من أخوانك، صديقك المقرب، نفسه في خاطرة في شيء معين، يا الله قاعد أبحث عن هذا الشيء وشفت أن سعره مرة يعني يناسبك أو سهل عليك، أعطي أعطي. العطاء نعمة، وفي حلقة كاملة تحدثت فيها عن العطاء. العطاء، رغبة العطاء نعمة يا جماعة، لا تكبحونها، لا تشوهونها. كثير ترى الشيطان يدخل فيها، كثير يقولك لا 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 تعودهم، أنت بس تعطي ما تأخذ، يا أخي لا تعودهم كذا عليك وانت فلوسك رايحة عليهم. الشيطان بيدخل عليك بيقول لا لا تقعد تعطي أخوك هذا المحتاج، يتعود في النهاية ما يقوم في عمله ولا يروح يشتغل. أعطي أعطي إلين ربي بيردها لك أضعاف ويبارك في مالك أضعاف. وهو رحلته هذه، في فرق بين أنك تعطي بفترة فترة، فرق أنك تدلله خلاص أنت قعد في البيت أنا أعطيك راتب شهري، لا، في حدود. لكن احنا نتكلم الحين عن رغبة العطاء، رغبة نفسك تهدي، نفسك تطلع مطعم تمشي، نفسك تسوي له شيء يحبه، نفسك. لا تحجبون رغبة العطاء، هي نعمة، هي نعمة وأجر عظيم، استغلوه واستمتعوا به، استمتعوا، لا أحد يحجب. وأنا أقول لكم أعطوا بصمت، أعطوا بصمت، لا تقولون للعالم. بعض الصدقات يعني من الجميل أنك أنت تظهرها عشان العالم تتعلم، وفي حديث بذلك، لكن أنا قصدي العطاء لإخوتك أصدقائك المقربين، لا تظهر، لا تقول أنا أعطيت فلان، يعني طبعا عشان ما يصير في من ولا يصير يحرج هذاك الشخص، لكن حاول بقدر الإمكان أنها تكون بطريقة خفية، لا تحرج الآخر، وأيضا عشان لا يدخل في قلبك الرياء أو لا يدخل في قلبك رغبة المدح من الآخرين. أعطي وأعطي وأعطي، لا تحرج. زور الناس وافتح بيتك. أنا عارفة يعني إحنا في عصر، وبعد كورونا، بعد سنة كورونا وسنة العزلة، أصبحنا شوية محدودة علاقاتنا، أصبحنا شوية ثقيلة الطلعات، ثقيلة الجمعات، خلينا نقول ثقيل تواجد الناس من حولنا للأسف. لكن عيدوا ترتيب علاقاتكم، عيدوا خلينا نقول اللمة، سهلوا الجمعات، سهلوا الزيارات، خففوها. لا تفكرين أو تفكر إنه لازم يكون شيء كبير، نفس غدانا، نفس أكلنا، نفس عشانا، نفس قهوتنا، بس تعال حياك، افتحوا البيوت، اكرموا، اكرموا بعضكم. هذا ديننا، وهذا اللي وصى علينا، وهذا الصحابة والأنبياء، وهذه طريقتهم وطريقة عيشتهم، وقصص كثيرة وأمثلة كثيرة على ذلك. كونوا كذلك لكسب ود الناس، كونوا هذول الناس المبادرين بالزيارات، المبادرين أيضا المبادرين بدعوة الناس إلى بيوتهم. فزوروا وادعوا أي مريض، أي عزاء، قوموا له، قوموا له. والله يا جماعة أنا أقول لكم، أنا أتغير معكم في كنبة السبت، أنا أغير في نفسي في أوقات كثيرة، كنت أقول لها الواحد، أنا أفكاري تتغير مع الوقت، وأحاول أزكيها إلى أن تكون الفكرة الصحيحة. فكانت من أفكاري قديما كنت يعني محتفظة فيها لنفسي، لأني أرى الاختلاف الكبير وأعرف أنه ما في صح وغلط، فما أحكي فيها. لكن كنت من جواتي أقول حتى الواحد ما يقعد ينطف كل يعني أي أحد دعاه يروح يزور، ولا أي أحد مثلا أي أحد قال تعالوا عزاء أروح، لا خلاص، يعني أنا الناس اللي أعرفها جد، عشان حتى لما أروح أدعي بقلب. شوفوا سبحان الله الشيطان ترى يدخل. لكن بعد وفاته من الله يرحمها، أنا شفت ناس أعرفها وناس ما أعرفها، شفت من صديقات أمي اللي أبعد جار وأقرب جار وصديقة، يعني واحدة كانت من يعني رحمة الله عليك أمي، صديقة لجارة، قالت والله أني كنت أسمعها تسولف عنها أحيانا، فأني جيت أبغى أدعي لها، فهي قاعدة تكسب أجر، وأنا وهي جاية تسلم علي أقول الله يعطيك العافية، الله يكتب أجرك. أنا كأهل المعزي، أهل العزاء، شعرت بشعور حلو. فترى كسب ود الناس يكون بإيه، وأنك إن أي شيء يحصل، أهم شيء أنك تعطي كل شيء حقه، أعط أهلك حقهم، أعط عملك حقه، أعط نفسك حقه، وجد وقت للناس للزيارة وللعطاء وكل هذه الأمور من أجل كسب الود. كون سباق في هذه الأمور، كون سباق، مو بس عشان الناس تحكي عنك هذا الإنسان رهيب محبوب، لا، عشان أنت تشعر بهذا الشعور المريح اللي يجي من الناس. كسب ود الناس نعمة يا جماعة، نعمة تجدها بنفسك، زي لما أنت تسعى من أجل المال، المال نعمة، المال نعمة، أنت تسعى من أجل أنك تأخذ هذه النعمة. نفس الشيء قلوب الناس وودهم، قلوب الناس وودهم نعمة، نعمة والله ما تصل لها ولا تجدها إلا بجهدك واجتهادك في سلوكياتك. مو لازم تكون الرجل الحكيم ولا المرأة الحكيمة، مو لازم تكون صاحب الوصايا العظيمة، مو لازم تكون السخي اللي عندك الملايين وتصرف عليهم. في أخلاقك، الدين أخلاق، أسلوب معيشتك لازم تكون مليئة بالأخلاق. راقب نفسك، زكي نفسك، استشعر الصفات والطبائع من حولك، تفهم وافهم وانصت واقبل وابتسم واسعد لتسعد. فأتمنى يا رب أن يكون من العيد هذا، عيد 2024، إلى أعيادكم القادمة كلها مليئة بحب الناس وودهم ولطفهم، ومليئة بنشر هذه الطاقة الجميلة منك بداية ونهاية منهم إليك، وتكون هذه الدائرة اللامتناهية من الحب واللطف في مجتمعاتكم كلها، وفي مدينتك، وفي دولتنا الحبيبة هذه كلها، وفي كل دول العالم العربي وكل دول العالم. كل عام وأنتم بخير مجددا، وعيد سعيد عليكم، وكل الحب والود، وإلى سبت آخر، وإلى اللقاء.